بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال شيخنا مقل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وهو الإمام الكبير الحافظ الشيباني رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال الإمام أحمد: لم أرى في العلم أفضل ولا أحسن من يحيى بن سعيد. أنا يقول أن كل الذي رأيته ليس هناك أحد أفضل من يحيى بن سعيد في العلم، أنا معرفة الحديث ومعرفة رواته وكذا. قال عن ثور، وثور هو ابن يزيد الكلاعي الذي اشتهر بالقدر، الذي قال فيه سفيان الثوري: خذ من ثور واحذر قرنه أو احذر قرنيه، فهو ثور بن يزيد الكلاعي، وهو ثقة، إلا أنه ابتلي بهذا القدر بالقول بالقدر. وقيل أن قول سفيان واحذر قرنيه أي أنه كان يقول بالقدر والإرجاء، وقيل إنما أراد سفيان أن يبين أن هذا الرجل يدعو إلى هذا القدر، فلهذا يحذر الإنسان إذا أخذ منه الحديث. ولهذا كان ابن أبي رواد إذا أراد الرجل أن يذهب إلى الشام، مع أنه مرجع، لكن إذا أراد الرجل أن يذهب إلى الشام كان يقول له: احذر من ثور فإن له قرنان. أنا كان ابن أبي رواد يقول: احذر من ثور فإنه له قرنان. ولهذا أدخله الإمام أبو الطاهر السلفي في قصيدته التي ذكرها رحمه الله، له منظومة أو له قصيدة، قصيدة طيبة جدا، وذكر فيها بعض أهل البدع وبعض أهل السنة. وكذلك أيضا الإمام ابن المبارك، الإمام المبارك لما أوصى بالعلم محمد بن زيد: أيها الطالب علم أتي محمد بن زيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد. ثم قال فيه: لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد. ويقال أن مالكا لم يروي عن أحد من أهل البدع إلا عن ثور بن يزيد الكلاعي، وهو حمصي، إلا أن أهل حمص طردوه حتى جروه بأرجله وأخرجوه من حمص بسبب قوله بالقدر، وأهل حمص ليس هناك فيهم قدري، فلهذا أخرجوه من حمص. وقيل أنه سكن بيت المقدس ومات بها، ولما لقيه الأوزاعي، انظر إلى كيف أهل العلم كيف عرفوا دين الله، فهم يعلمون أن البدع خطرها عظيم، فبماذا ينفر الناس من المبتدع إلا بهجره. فلما لقي ثور الأوزاعي مد يده ثور للأوزاعي، فلم يصافحه الأوزاعي، وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكان التقارب. معنى انظر إلى هذا الكلام واسمع كلام هذا الإمام رحمه الله، قال لثور: لو كان يا ثور الدنيا لكان التقارب، ولكنه الدين الذي ليس فيه محاباة. يعني لو كان الأمر دنيا ما في شيء نتقارب، لكن أنت الآن خدشت في دين الله وأتيت بهذه البدعة بدعة القدر، فلهذا لم يصافحه الأوزاعي رحمه الله. وكان أهل حمص وأهل الشام غالبهم على السنة. قال عن ثور عن راشد بن سعد، وهو أيضا حمصي ثقة، وأخطأ يحيى بن معين في تضعيفه، بل هو ثقة، إلا أن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا أنه لم يسمع من ثوبان، لكن أثبت سماعه البخاري كما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال الشيخ: ثور هو ابن يزيد، وهذا الحديث معنى ابن يزيد الكلاعي كما ذكرنا. قال: وهذا الحديث وبعضهم يقول ابن زيد، لكن الصحيح الظاهر ابن يزيد، ثور ابن يزيد الكلاعي. وأيضا فرق بين أبي ثور وثور، بعض طلبة العلم لا يفرق بينهما. أبو ثور خالد بن يزيد، هو من أصحاب الشافعي، من تلاميذ الشافعي، وهو متأخر، أنا ليس هذا طبقته أعلى، ثور بن يزيد الكلاعي، وذاك أبو ثور، وأبو ثور من أهل السنة، قال ببدعة له ثم تراجع. وقد ذكرنا قبل أيام قول مروان بن محمد الطاطري لما قال: اعتبروا برجلين، بأبي ثور وبالكرابيسي. فهذا أبو ثور صاحب الشافعي، معنى تفقه عند الشافعي، ثم صار من أهل السنة وهو فقيه. قال عن راشد بن سعد، وهذا الثور، هذا الثور اسمه، ذاك أبو ثور، والذي قال فيه سفيان: خذ بن ثور واحذر قرناه، هذا ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي. قال رحمه الله: وهذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. قال: هو أبو حاتم إبراهيم الحربي. وقال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه. قال: من تهذيب التهذيب. قال: وبعد هذا اطلعنا على تاريخ البخاري، فإذا هو ثبت سماعه، والمثبت أنا لعله، فإذا هو أثبت سماعه أو ثبت. قال: والمثبت مقدم على النافع، أن الإمام البخاري يثبت سماع راشد بن سعد، فيقول للشيخ هنا أن المثبت مقدم على النافع، لأن البخاري متحر في هذا الباب، عنده تحري شديد في هذا الباب، فما أثبت سماع راشد بن سعد إلا أنه وجد شيء يدل عليه، فلهذا فالحديث صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية فأصابهم البرد، أصابهم برد لعله في الشتاء وكذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب جمع عصابة، وهو كل ما يعصب في الرأس، كل ما يعصب في الرأس، والمراد به هنا العمائم. لكن هذا الحديث كما تقدم قد ذكرنا هذه المسألة، يدل على المسح على العمامة، يدل على المسح على العمامة، وهو أصل صحيح دل على ذلك. وجاءت كما قلنا حديث المسح على العمامة أكثرها متكلم فيها، وأفضلها حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة، أو أكمل على العمامة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا مسح بشيء من الرأس، على حديث المغيرة. لكن هذا الحديث وكذلك حديث بلال، وإن كان أيضا مختلف فيه، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمائم، وجاء كذلك عن السلف أنهم مسحوا على العصابات، وكذلك جاء نبي موسى وأنس أنهم كانوا يمسحون على القلنسوة الكوفية أو الطاقية، فلكن في إسنادها شيء. ولكن خلاصة ما يذكر في هذا على أنه يجوز المسح على العصائب أو العمائم. وأما اشتراط معنى الذي يقول بالمسح على العمائم هم الحنابلة فقط، لكن اشترط أكثرهم أن تكون هذه العمامة محنكة أو تكون لها ذؤابة، وهذا الشرط ليس بصحيح. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكر أنها رواية عن أحمد أنه يمسح على كل ما يكون في الرأس، وهذا الحديث يدل عليه، على العصائب أي كل ما يعصب على الرأس ولو منديلا فإنه يمسح عليه. وقوله والتساخين هو كل ما يسخن الأرجل من الجوارب والخفاف وغيرها، أن الجوارب مثل هذه الشرابات التي تلبس الآن هذه جوارب فيمسح عليها، وكذلك أيضا الخفاف، الخف يكون من جلد والشارب يكون غالبا من القطن أو شوارب هذه والجوارب، والجرموق هو نوع من الخفاف الكبيرة، نوع من الخفاف الكبيرة التي تصنع من الجلد سمى جرموق، وغالبا الجرموق هذا يلبس فوق الخف، يعني يلبسون الخف ثم يلبسونه فوق الخف على أنه يقي من البرد. والصحيح أنه يمسح على هذه كلها، بل شيخ الإسلام يقول حتى اللفائف، لو لف الإنسان على رجله خرقة فأيضا له أن يمسح عليها، لأن أحيانا الإنسان مثلا ما يجد خفاف أو جوارب ويكون هناك برد فيلف رجليه بلفافات. وذكر شيخ الإسلام أنه كان الناس يفعلونه في الحروب لأجل البرد، فيلفون على أرجلهم لفافات، فقال شيخ الإسلام أنه يمسح عليها كذلك لهذا الحديث العصائب والتساخين. إن شاء الله هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.